رئيس المجلس السياسي في اليمن أن الرد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما ولن يكون بمقدور العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله. وأضاف مهدي المشاط أن على الصهاينة أن يلزموا الملاجئ أو يغادروا إلى أوطانهم، فلن يكون بمقدور حكومتهم الفاشلة حمايتهم بعد اليوم، مؤكدا أنه لن يثنينا أي عدوان ولا تراجعا عن دعمنا لإخواننا في فلسطين مهما بلغ الثمن. أعلنت البحرية الأمريكية عن فشل طائرة مقاتلة في الهبوط على حاملة الطائرات ترومان لتسقط في البحر الأحمر في رابع حادث كبير يتعلق بالسفينة والخسارة الثالثة لطائرة مقاتلة كانت منتشرة معها. والطائرة المقاتلة من طراز F-18 سوبر هورنات والتي تبلغ قيمتها نحو 67 مليون دولار سقطت في البحر بعد محاولة فاشلة لهبوطها على متن حاملة ترومان. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على مناطق مختلفة بقطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين، كان أهمها قصف مدرسة الكرامة بحي التفاح شرق مدينة غزة في غارتين أسفرتا عن استشهاد 19 شخصا وجرحي أكثر من 30 آخرين. وكان جيش الاحتلال استهدف الليلة الماضية مدرسة أبو هميسة وسط مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 33 شخصا جلهم من الأطفال والنساء. وبعد عودة النازحين للمدرسة عاود الاحتلال قصفها، ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص. حول المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال زاد من قصفه باستهداف الأماكن التي يتواجد بها النازحين الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الآن. نتحدث عن مجازر إسرائيلية متعددة، أهمها استهداف مدرسة الكرامة شرق حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 19 مواطنا فلسطينيا في استهدافين منفصلين متتاليين. كان الاستهداف في ساعات الفجر الأولى والاستهداف الأخير قبل ساعة من الآن على الناس ممن كانوا يحاولون البحث تحت ركام المكان المدمر، وأيضا ممن كان يبحثون عن رفات وجثامين أبنائهم تحت هذا المكان الذي قصفه الاحتلال. بغارة جديدة استهدف الاحتلال المتواجدين في هذه المدرسة، ما أدى إلى استشهاد عدد آخر وارتفاع العدد إلى 19 والعدد مرشح إلى الزيادة. نحن نتحدث أيضا عن استشهاد الصحفي نور الدين عبدو، هذا الصحفي الذي كان يغطي داخل هذه المدرسة واستشهد بالغارة الثاني، وهو يعمل لوكالات أنباء متعددة وكان ينقل الأخبار من المناطق الشرقية لمدينة غزة. استشهد نور في الغارة الأخيرة، بهذا الاستهداف يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان إلى 213 صحفيا، كان آخرهم الشهيد نور الدين عبد. نحن نتحدث عن مجازر إسرائيلية متواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق قطاع غزة، لا سيما المدينة والمناطق الشرقية، حي التفاح، حي الزيتون، حي الشجاعية، هذه المناطق التي تتعرض إلى قصف مدفعي وغارات جوية مركزة وأيضا قصف من الطائرات المسيرة بأهداف متعددة في المدينة. أيضا وسط قطاع غزة في الساعات في ساعات الليلة الماضية كان هناك مجزرة إسرائيلية أيضا باستهداف مدرسة أبو هميسة في وسط مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 33 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء في هذه الغارة التي استهدفت خيام النازحين داخل هذه المدرسة. الاحتلال استهدف بغارة استهداف لعدد من المواطنين الفلسطينيين، وبعد عدة ساعات طالب الناس بإخلاء مسجد بجوار هذه المدرسة، وتواجد الناس مرة أخرى في نفس المدرسة وعاود الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة، ما أدى إلى ارتفاع العدد إلى 33 شهيدا.
أعلنت كتائب القسام إيقاعها قوة إسرائيلية في حقل الغمن شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت كتائب القسام تفجيرها حقل الغمن أعدته مسبقا بقوة إسرائيلية مؤللة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال في شارع العودة شرقي خان يونس. وأضافت أن المجاهدين دكوا بعد ذلك المكان بقذائف الهون، وتم رصد قوة الاحتلال التي سحبت مدمرة وقامت بإخلاء القتلى والجرحى. وفي المنطقة نفسها أعلنت كتائب القسام قبل يومين تنفيذها كمينا استهدف خلاله المجاهدون قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. أعلن السودان قطع علاقاته الرسمية مع دولة الإمارات متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع بالمال والسلاح لارتكاب إبادة جماعية. واستدعى السودان سفيره في أبوظبي إثر استهداف بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع لمستودعات الوقود في مدينة بورت سودان وكذلك مطار بورت سودان الدولي والميناء الرئيس للسودان. واعتبر مجلس الأمن والدفاع في السودان دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان، وأعلن قطع العلاقة الدبلوماسية معها وإغلاق السفارة السودانية والقنصلية العامة لدى الإمارات. أعلن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية قصفت اليوم محطة نيلوم جيلوم الكهربائية بالقسم الباكستاني من كشمير وألحقت أضرارا جسيمة بالمحطة. وأعلن وزير الدفاع الباكستاني أن الجيش أسقط 5 طائرات هندية وأسرت عددا من الجنود الهنود خلال هجمات يوم أمس، متوعدا بالرد على الهجمات التي أسفرت عن مقتل 26 مدنيا باكستانيا وإصابة 46 آخرين. في المقابل أعلنت الشرطة الهندية أن القصف الباكستاني للشاطئ الخاضع للهند في كشمير أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة إنتاج الذخائر بشكل كبير، وذلك في إطار تعزيز القدرات القتالية لجيش بلاده. إلى العناوين. أنصار الله تعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل الكيان الصهيوني. استشهدوا وجرحوا العشرات جراء استمرار العدوان على قطاع غزة. وكتائب القسام توقع قوة إسرائيلية في حقل الغامن جنوب القطاع. السودان يعلن الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان ويقطع العلاقات الدبلوماسية معها. في أمان الله.
فجر فارك سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خصي المحتل سنطرده وسنهزمه بشامتنا
سيعود
للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متف في الحق وبقلبه نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية نطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم
موسيقى
محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تقاوم واليمن يكرس الإسناد. ماذا في تلويح الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ وماذا عن تحييد اليمن للأمريكي على مستوى عامل الإسناد لغزة؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تقاوم واليمن يكرس الإسناد. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. لن نترك غزة هو أثبت القول وكل الكلام وأمضى الردود اليمنية على ما يفعله العدو الصهيوني من إجرام، وما عدوان الكيان على صنعاء وعلى مطارها ومحطات توليد الكهرباء فيها، وغارات الأول من أمس على الحديدة ومصانع الإسمنت والخرسانة إلا دليل على الحقد والانتقام من الشعب اليمني ببناها التحتية ومرافقه الحياتية، طبعا ردا على إسناده للشعب الفلسطيني في معركته المصيرية. شهداء وجرحى وأعمدة من الدخان والنار شوشت الصورة في تجاوز الخطوط الحمر، وعليه انتظار الغد والرد من حيث يحتسب الصهاينة ومن حيث لا يحتسبون، كما أكد قادة صنعاء. وآن لهذا العام الذي فقد البصيرة أن يعاود فتح كل حسابات السياسية والتسويات، متى وصل الأمر للدفاع عن السيادة والأرض والعرض ونصرة المظلوم الفلسطيني الذي رماه إخوته في فم الذئب الصهيوني. الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدما بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين، بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعا، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة القوات المتوغلة في غير مكان في القطاع. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العامة في الكيان أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس أركان الجيش إيال زمير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد عام وستة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وسياسة التجويع المستمرة ضد أبناء القطاع من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة لهذه الحرب، تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام. سبع ساعات على اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت بإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة بل إلى احتلال القطاع. الموافقة على خطط توسيع نشاط الجيش الصهيوني حملت عنوانين باتا مستهلكين عند كل إعلان لتوسيع العملية العسكرية، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى. لكن الجديد هو الإعلان عن احتلال القطاع والبقاء فيه وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، محاولا تجاهل تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها العسكرية ضد جنود الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. وتشمل الخطط ما وصف بتعميق القتال وتوسيع تعبئة الاحتياط في الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم في الداخل بالاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، ومن المحتمل أن يتم تقسيم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى كتائب. كتائب ستكون الجزء الهجومي والمتقدم من المهام في قلب أراضي غزة، وكتائب ستحل محل الكتائب النظامية التي نزلت إلى قطاع غزة لتكون رأس الحرب في العملية الجديدة. لكن الاجتماع الوزاري تجاهل التحذير غير المعتاد لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حول تأثير هذه الخطوة على مصير الأسرى، ورفعت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة الصوت عاليا، واعتبرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر التخلي عن أبنائهم. وتعليقا على قرار المجلس الوزاري المصغر، قالت والدة أحد الأسرى في غزة إن قرار احتلال غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط، ولفتت إلى أن هذه القرارات تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه، وأكدت أن قرار توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات على تقريرها الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك وعليكم السلام وعلى إذاعتكم الغراء.
بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا على الانضمام إلينا. المزيد من التصعيد على قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات من الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهر من الحرب والعدوان دكتور؟
ما يقدم عليه العدو الصهيوني من توسيع العدوان وحشد القوى وتجنيد مزيد من الاحتياط يعيد الأمر إلى نصابه في أن هذا العدو في مأزق كبير بعد ما يقارب السنتين من معركة طوفان الأقصى ومن حرب الإبادة وارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة وأهلنا في الضفة الغربية، يريد أن يجدد هذا العدوان، مما يؤكد أنه لم يحقق أهدافه التي وضعها لنفسه وفي مقدمته، أنه لم يستطع أن يكسر إرادة المقاومة ولا أن يصفيها ولا أن يجردها من سلاحها، كما أنه لم يستطع ثانيا من تهجير أبناء غزة إلى خارجها، وثالثا أنه لم يستطع أن يطلق سراح أسراه بقوة الحديد والنار، وارتكب بحقهم حماقات أودت بعدد منهم إلى الموت. ولذلك هو يريد أن يجرب حملة عسكرية جديدة من أجل تحقيق أي هدف من هذه الأهداف، ليسوق لنفسه في استمرار مستقبله السياسي واستمرار وجوده على رأس هذه الحكومة، وأيضا ليتمكن من تحقيق نسبة أكبر في الانتخابات القادمة، أي أنه يريد أن يطيل أمد الحرب حتى عام 2026 2026 من أجل هذه الأهداف.
نعم.
لكنه بنفس القدر يواجه بالمقلب الآخر مقاومة فلسطينية متصاعدة متجددة متسعة مبدعة في استخدام التكتيكات الميدانية التي توقع مزيد من الخسائر لجيش الاحتلال من خلال العمليات البطولية التي نشاهدها، كمائن، تفجير أفخاخ، منافذ أنفاق. وبنفس الوقت أن الجيش الإسرائيلي منهك من جراء حربه في قطاع غزة، فقد أكثر من 5,000 قتيل وأكثر من 15,000 جريح، و4,000 دخلوا المصحات العقلية، وآلاف من الجنود الاحتياط وضباط قد فروا من الخدمة، وهاجر من دولة الكيان أكثر من 750,000 مستوطن، وهو لم يستطع أن يعيد مستوطنيه إلى غلاف غزة ولا إلى شمال فلسطين. ولذلك هو يحاول أن يجدد ويوسع من دائرة التجنيد في جيشه، لأنه يعاني من هذه المعنويات المتراجعة ومن الحالة النفسية التي يعيشها ضباط وجنود الاحتلال. وأنت وغيرك ومن وسائل الإعلام اطلعوا بشكل مباشر على نتائج الاستفتاء للرأي العام الإسرائيلي أن بمعظمه 57% من لا يريد العودة إلى الحرب، وهناك توقيع من مذكرات مئات الجنرالات وجنود الجو وجنود البحرية وجنود في البر يرفضون العودة إلى الخدمة ويرفضون هذه الحرب العبثية التي أصبحت فقط هي من أجل نتنياهو، من أجل سموتريتش وبن غفير.
نعم، يعني التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع دكتور يعني يأتي وسط محاذير يطلقها أهالي الأسرى الصهاينة في القطاع، كذلك مسؤولون أمنيون بشأن عدم الجهوزية التامة للقطاعات العسكرية لاستمرار الحرب أو استمرارية الحرب. حسب متابعتكم، ما انعكاسات حرب غزة على مستوى الكيان، وماذا في معادلة المقاومة بهذا الصدد؟
نعم، المعادلة التي فرضتها المقاومة أنها عمقت من نأزق نتنياهو وأيضا من حكومته الإرهابية، وزادت من المعارضة الشعبية في الشارع الإسرائيلي، وأيضا فاقمت من حدة الضغط لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يريدون أن ينقذوا حياة أبنائهم بينما نتنياهو غير آبه، وعمقت من الأزمة الاقتصادية في دولة الكيان، وعمقت من أزمة الجبهة الداخلية، ومن أيضا أزمة المنظومة الأمنية والعسكرية التي لم تحقق أهدافها، وبنفس الوقت عمقت من ذلك الحصار الدولي وذلك الرأي العام الدولي الضاغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إرهاب، أيضا عمقت من مأزقه على صعيد المنظومة الدولية في محكمة العدل وفي محكمة الجنايات التي أصدرت مذكرات بتوقيف نتنياهو وجلسه، وأيضا من عزلته على مستوى الرأي العام.
نعم دكتور،
حقيقة في الميدان، وبالتالي كثير من القيادات الأمنية والعسكرية وفي الأركان وفي الرأي العام لا يريدون تجديد هذه الحرب وتوسيعها، لأنهم لا يريدون أن يدفعوا مزيدا من الخسائر على مختلف المستويات.
نعم، ضمن إطار الإسناد اليمني دكتور، تحييد للأمريكي من ساحة المواجهة وتأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
في الحقيقة اليمن فرض نفسه في المعادلة الجيوستراتيجية، بحيث أنه واجه وبجرأة وبشجاعة وجود البوارج الأمريكية وأيضا حاملات الطائرات الأمريكية وعسكرة البحر الأحمر من قبل قوات الأطلسي التي أتت لكي تساند إسرائيل بعد أن منيت بضربة كبيرة هزت من منظومتها الأمنية والعسكرية، وهزت أيضا المصالح الأمريكية في هذه المنطقة والمصالح الغربية، ولذلك وقعت خسائر كبيرة في من حيث مس الهيبة الأمريكية، أن اليمن الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة هي التي تواجه أكبر قوة عسكرية في هذا العالم، ومصحوبة بدعم القوى الأطلسي وخاصة بريطانيا، وأيضا وقعت خسائر بشرية بالأمريكيين وخسائر في عتادها، على الأقل خرجت بعض القطع الحربية كهنري ترومان البارجة الأمريكية خرجت من الخدمة، وأيضا أسقط العديد من الطائرات سواء فانتوم 15 أو حتى المسيرات المتطورة، وبنفس القدر أيضا وقعت خسائر اقتصادية كبيرة بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الغربي جراء السيطرة على الملاحة البحرية من قبل القوات اليمنية، ولذلك حاول ترامب من أن يصعد مغاراته باستهداف البنية التحتية ومصادر الطاقة والمدنيين اليمنيين لعله يكسر إرادة الشعب اليمني ومقاومته وثورته، لكنه فشل فشلا ذريعا واضطر إلى وقف إطلاق النار بوساطة من سلطنة عمان نظرا لهذا الصمود البطولي. وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من هذه المعركة وتترك إسرائيل لتواجه مصيرها مع القوات المسلحة اليمنية ومع الصواريخ اليمنية الباليستية التي دكت مطار الليد، مطار بن غوريون بين قوسين، وقبلها مسيرات يافا وصواريخ فلسطين التي أصابت قلب الكيان وهي تقلقه أمنيا رغم كل وسائل الدفاع الجوي من منظومة القبة الحديدية إلى حكس إلى أروت 2-3-8 وإلى أيضا المنظومة الأمريكية ثاد التي فشلت في التصدي للصاروخ البالستي اليمني. ولذلك أن نتنياهو كان قلقا جدا، وبالطبيعة ترامب هو لا ينظر إلا إلى مصالحه، واضطر أيضا إلى أن يرضخ لإرادة الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يسلك طريق المفاوضات في سياق الأمر الذي يدعيه بأنه سيمنع إيران من أن تمتلك السلاح النووي المدني لأغراض مدنية. ولذلك أيضا أتى بنتنياهو وأبلغه أن هذا الملف عليك أن لا تقارب الجمهورية الإسلامية في إيران بأي عدوان، لكن الجمهورية وقفت بهذا الشأن. والآن أيضا ترامب خرج من المواجهة مع اليمن بدون أن يبلغ نتنياهو وبدون أن يقيم حسابا أو شأنا لنتنياهو. أعتقد أن
هنا هذه النقطة دكتور، يعني كيف ستنعكس معطيات الأحداث إن في غزة أو اليمن على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟
بالتأكيد أن المعركة التي تديرها القوات المسلحة اليمنية وصمود المقاومة الفلسطينية ستشكل وشكلت حائط صد وسدا منيعا أمام قيام دولة إسرائيل الكبرى بترحيل أبناء الضفة وأبناء غزة، رغم قول سموتريتش وبن غفير أنه سيغرق الضفة بمليون مستوطن وأيضا سيعيد الاستيطان إلى قطاع غزة، ولكنه يواجه مقاومة قوية وصامدة. ولذلك الطريق ليس سالك أمام دولة إسرائيل الكبرى بضم فلسطين وجزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان ومن مصر ومن سوريا ومن العراق وصولا إلى السعودية. وأيضا شكلت المقاومة في اليمن والمقاومة في فلسطين وأيضا جبهات الإسناد في جنوب لبنان سدا منيعا أمام قيام نظام شرق أوسط جديد لصالح استعادة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في هذه المنطقة وتسييل المعابر المائية وتسييل الثروات وسيادات الشعوب لصالح هذه المصالح. ولذلك أنا أعتقد تماما أن هذه المعركة الجيوستراتيجية، المعركة الاستراتيجية التي تستند إلى صمود اليمن وإلى قوة اليمن وإلى تحدي اليمن للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب الأطلسي ولدولة إسرائيل وصمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وصمود جبهات المقاومة وأيضا صمود إيران وتحرك جبهة تحرر عالمي من شعوب العالم ومحور أيضا محكمة العدل وأيضا العدالة الدولية في مواجهة نتنياهو وترامب. ولذلك نحن نقول أننا أمام تأسيس لنظام انتقالي في الشرق الأوسط لصالح الشعوب لصالح المقاومة وأيضا لنظام عالمي انتقالي فيه يسود تعدد الأقطاب، دور روسيا دور الصين دور إيران، يتقدم دول أمريكا اللاتينية. المقاومة هي التي تشكل عصب الحياة وسلاحها ينبغي أن يصان ولا يلجأ أحد وفقا للمنطوق الأمريكي والإسرائيلي لتجريدها من سلاحها. هؤلاء الأمريكيون والإسرائيليون استعماريون يريدون أن يقووا وعينا ويريدون أن يقولوا أن خيار المقاومة مكلف، نعم مكلف لكنه أقل كلفة من الاستسلام ومن الأزمة ونحن قاب قوسين من أن نحقق الانتصار ومعنيين كفلسطينيين من أن نستعيد وحدتنا الوطنية.
شكراً شكراً.
وحصلنا عليه في كل الحوارات الفلسطينية لنزيد من قدرتنا على مواجهة هذا الاحتلال.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، تحية طيبة لكم وشكراً جزيلاً على هذا الحضور، حياكم الله دكتور.
أرضي فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا، هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نحييكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا وتقاريرنا. أحبتنا الأكارم، نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
المجزرة التي وقعت في مخيم البريج ارتفع عدد شهدائها إلى 33 شهيدا حسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، ارتقوا على مرتين، الأولى قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، ثم قام بالاتصال بالمدرسة وقال أنه ينوي قصف المسجد، ثم قصف الناس الذين تجمعوا في المدرسة، ونتحدث عن أكثر من 100 جريح ضاقت بهم ساحات مشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد، وحيث أيضا جرت مراسم وداع الشهداء، على أن هذه المجزرة التي وقعت تلاها مجزرة أخرى في مدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة. الأنباء تشير إلى 19 مواطنا فلسطينيا ارتقوا قبل ظهور اليوم في مشهد متكرر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدرسة، بدأت الناس في انتشال الشهداء والجرحى، قاموا بقصفهم مرة أخرى، في الضربة الأولى استشهد 9 مواطنين وفي 10 بينهم زميل صحفي نور الدين عبدو الذي كان يغطي هذه المجزرة في حي التفاح شرق مدينة غزة، 19 شهيدا في مدرسة أخرى في قطاع غزة. وهنا في دير البلح أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نزوح استشهد فيه 4 مواطنين فلسطينيين، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل كبير وكبير جدا ضد مراكز النزوح المنتشرة في قطاع غزة، سواء في المناطق التي يقول عنها خطيرة كمدينة أو في المناطق الآمنة كمخيم البريج أو حتى. والقصف أيضا طال منازل المواطنين الفلسطينيين، في خان يونس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة القدرة، 8 من الشهداء أب واثنين من أبيه وشقيقه واثنين من أبنائه، وعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكرر الأمر شرق خان يونس شهيدان، عدا عن 4 جباليا أيضا رجل وزوجته واثنين من أبنائه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل مفردات القوة في قتل المواطنين الفلسطينيين في المنازل، في مراكز النزوح، في المدارس، كل المناطق مستباحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعداد الشهداء ترتفع بشكل خطير، منذ ساعات الصباح نحو 40 شهيدا فقط ارتقوا في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وهذا يعني أننا سنكون أمام يوم دامي كباقي أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني من قطاع غزة، هذه الصورة استمعنا إليها. نبقى في غزة أحبتنا، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,653 شهيدا، والإصابات 118,879 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيد وها 6,856 إصابة منذ 18 من آذار مارس.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم أن 38 شهيداً و145 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عدداً من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا أحبتنا الأكارم، تطوي مجازر الليل حكاية عائلات تخطط لحياة هائنة أو هانئة. في منزل لعائلة العطار قضى رب العائلة ومعه ابنه البكر عريسا، كان من المقرر أن يدخل الفرح إلى منزله وأهل الحي. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
تطوي مجازر الليل حكاية عائلات كانت تخطط لحياة هانئة. في منزل عائلة العطار قضى رب العائلة ومعه نجله البكر الذي كان من المقرر أن يزف عريسا يدخل الفرحة إلى منزل عائلته وأهل الحي.
والله احنا على الساعة واحدة في الليل كنت نايم أنا وولادي والحج والحجة وبنت أخويا وأخويا وولاده نايمين بأمان الله، ما لقينا إلا إشي بينزل علينا ولقينا حنا طايرين في الشارع. يعني احنا لا احنا ناس مسالمين، ما لا بعدين اطفالي كثرتهم اللي ماتوا وابن اخوي عريس كنا حيزين له من نجوزه، ان شاء الله ربنا بتقبله عنده. يعني الامور كان مأساة، يعني انا طلعت لقيت ابويا بزعق علي بيقول لي يابا انا واقع علي عمود، فعلا شلت عن العمود لقيت الحجه قباله مستشهده، بنت اخويا الصغيره اللي بتنام في حضن ابويا لقيتها كمان. طب هذا ايش عملت الطفل؟ انا بتدفهم ايش عملت لهم.
استشهد صاحب الدار وبناته التنتين وابنه، وفي له ابن حكيم في مستشفى الاندلسي اتصاب اصابه، وابنه الكبير استشهد، وامه في البيت اللي جنبه استشهدت كمان، اثرت اصابات يعني حوالين المباني هاي زي ما انت شايف، حوالين يعني بتقدر تقول كل المربع، يعني اكثر من صاروخ خاض، يعني مش صاروخ واحد.
هذا عدو يعني غاشم، لا بعرف طفل ولا بعرف كبير ولا صغير، يعني استهدفهم هم نايمين. ايش هم عاملين؟ ايش الجريمه اللي ارتكبوها؟ يعني ناس نايمه لا هي بتقاوم ولا الحمل عزل. ابن اخويا بكره كان مقرر انه قبل الهدنه بعد رمضان مباشره نزلنا له طقم والحمد لله، كان مقرر انه يتزوج بعد رمضان.
خمسة منازل دمرت على رؤوس سكانها النائمين في جريمة تتكرر فصولها بشكل يومي، تسابق فيها طائرات الاحتلال أحلاما تقتل في مهدها.
نعم مستمعينا الكرام، مع شكرنا للزميل مصطفى بركة على تقريره. أيضا في غزة ينتشر الجوع سريعا بين أهالي قطاع غزة ويهدد أطفالهم بالموت جراء العدوان الصهيوني والحصار المفروض على المعابر البرية والبحرية. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
ترتفع أعداد الوفيات نتيجة سياسة التجويع في قطاع غزة من حين لآخر، وبلغت حسب آخر إحصائية 57 طفلا توفوا نتيجة الجوع نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال وأيضا المكملات الغذائية. وداخل أسوار المشفى يهدد الجوع أرواح عدد من الأطفال بينهم الطفلة سوار عشر.
يعني الحين أنا ساكنة في خيمة وبنتي بتنام على الأرض، يعني فيش لها سرير وصار معها جفاف وسوء تغذية ووزنها صار يقل عن قبل، يعني كان وزنها 4 كيلو الحين وزنها 2 كيلو و900، يعني حالتها بدت سوء عن قبل. كتير خايفة على حياتها، هي البنت أول بنت عندي.
كنت شخص قبل الحرب كان وضع طبيعي، وكنت يعني بطلع وبروح وباجي وضعي 100% وحركت كتير، لكن من أكل المعلبات من الغذاء السيء والأكل الموجود حاليا أنا تسبب إلي هذا بفشل كلوي. كنت طبيعي وكان عندي وظائف كلى طبيعية، من الأكل السيء والمعلبات، المعلبات فيها طبعا مواد حافظة، مواد حافظة بتضر الإنسان، ما لقناش الغذاء الصحي، اضطرنا نأكل هذا الأكل الموجود تسبب لي بفشل كلوي، وإلنا فترة بنغسل ما فيش غير هون المعلبات الموجودة.
هناك حالات وفيات كثيرة نتيجة
العدوان الإسرائيلي نتيجة القصف أو نتيجة شح الغسيل الدموي. طبعا المشكلة الأبرز التي جدت حديثا في آخر بعد انتهاء الهدنة اللي هي عدم وجود أطعمة مناسبة لمرضى الفشل الكلوي تحتوي على خضروات مناسبة، بروتينات بحد معقول، جميع الأكل عبارة عن معلبات.
ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة عبر إغلاق تام للمعابر وعدم إدخال المساعدات الغذائية بشكل مطلق.
بعد هذا التقرير من الزميل سعيد بوريني في غزة ننتقل إلى القدس. مستمعينا الأكارم، اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال، وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم عند بوابات المسجد. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن جماعات الهيكل المزعوم أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، وتتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من الشهر الجاري. وطالبت تلك الجماعات بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين 25 و26 من الشهر الجاري والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. في الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأكارم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء عددا من المواطنين خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال في أحياء كفر سابا والقرآن وشريم، واحتجزوا عددا من النساء والأطفال لساعات وحققوا معهم ميدانيا قبل أن يتم إخلاء سبيلهم. واعتقل الاحتلال أيضا شابا من بلدة عقربة جنوب نابلس هو إسماعيل جمال إبراهيم أبو حماد عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر أحمد السقة من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أغلق جنود الاحتلال شوارع في بلدة كفر عقب شمالا. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية بكفر مالك شرق رام الله وحطمت العديد من أبواب المنازل وعبثت بمحتوياتها، وامتدت عملية الاقتحام إلى 3 ساعات. داهمت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء بلدة السموع جنوب الخليل واقتحمت منزل المواطن سليمان أبو الكباش وفتشته وخربت في محتوياته، إلى جانب نصب حاجز عسكري عند مدخل البلدة وعرقلة حركة المواطنين والمركبات. هذا وامتدت مداهمات الاحتلال إلى بلدة بيتونيا وقرية النبي صالح بمحافظة رام الله والبيرة، والتي شهدت دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قامت بمداهمة منزل وتفتيشه. أيضا في الضفة الغربية شرعت قوات الاحتلال بعملية هدم إضافية لمنازل الفلسطينيين في مخيمي طول كرم ونور شمس في خطوة تعمق أزمة تهجير الآلاف من أبناء المخيمات في شمال الضفة. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عملية تهجير قسري طالت حوالي 24 ألف مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس بهدف إعادة هندسة هذه المخيمات وتهجير أكبر عدد من سكانها.
احنا صلنا سنين في المخيم، لا ندفع كهرباء ولا ندفع مي ولا شو عايشين، فبس بدنا نطلع على البلد ولا اي قرى، بدي استاجر دار، منين بدي اجيب كهرباء واجيب مي واستاجر دار واولاد روضه عنده اولاد مدارس.
قوات العدو منعت المواطنين من العوده الى منازلهم وحتى منعتهم من اخذ حاجياتهم الاساسيه، ما اضطرهم الى اللجوء للمدارس ومراكز الايواء على قلتها دون شيء.
وصريح كل انه نفضيه، اما رحنا على المخيم اجينا ناخذ الاغراض ما خلونا ضربونا وطخوا علينا ولحقونا وما خلوناش ناخذ إشي وكسروا لنا الاغراض اللي كنا بدنا ناخذها مثل هنا ضل بالدار كلها.
قوات العدو شتتت سكان هذه المخيمات بشتى المناطق بلا موارد او ممتلكات، مدمره حياتهم الاجتماعيه وتعليم ابنائهم وحتى القدره على توفير احتياجاتهم اليوميه.
وامام هذا الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء اللاجئين ينكشف زيف القوانين الانسانيه والدوليه.
تحية طيبة للزميل مراد نصر. في لبنان مستمعينا الكرام، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم عن استشهاد المهندس خالد أحمد الأحمد أبو إبراهيم، أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، إثر غارة جوية نفذها الاحتلال الصهيوني في مدينة صيدا جنوب لبنان. أضى وأشارت في بيان لها أن المهندس خالد الأحمد كان من القيادات البارزة في البنية التحتية الفنية والهندسية للمقاومة، وأسهم بشكل كبير في تطوير القدرات التقنية لكتائب القسام. وفي اليمن مستمعينا الكرام، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أنه تم إبلاغ الأمريكي بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة ترامب للمنطقة. هذا وأشار رئيس المشاط إلى أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه. وكان اليمن مستمعينا الكرام قد تعرض لعدوان صهيوني طال مطار صنعاء بالإضافة إلى العديد من البنى التحتية، هدف من خلاله العدو لإعادة اعتبار في ظل الضربات التي شنها اليمن ضمن إطار الإسناد لغزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
من جديد أبرز المرافق المدنية في اليمن إلى دائرة الاستهداف الصهيوني وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
بعشرين غارة استهدفت طائرات الاحتلال أكثر من 10 أهداف توزعت على مدارج مطار صنعاء وبرج المراقبة وصالات الوصول والمغادرة وعدد من الطائرات المدنية وقاعدة جوية قريبة من المطار، إضافة لاستهداف محطات توليد كهرباء فرعية ومركزية في صنعاء ومصنع للإسمنت في محافظة عمران.
هذه محطة المازوت التي تم استهدافها ومحطة الكهرباء والفر، واستهدف كل شيء في المصنع.
كما شمل الهجوم الجوي المعادي منطقة عطان جنوب غرب العاصمة، فضلا عن محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان. إعلام العدو قال أن الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية على المستويين السياسي والعسكري. غارات جاءت نهارا بعد أن كانت تجري عادة تحت جنح الظلام، وسبقها للمرة الأولى إنذار للمتحدث باسم جيش العدو بإخلاء مطار صنعاء. في لعبة الردع المفقود يبحث بنيامين نتنياهو منذ سنتين عن تحقيق الأمن لكيانه دون تحصيله، وهو لم يجني سوى دوي متزايد لصافرات الإنذار داخل كيانه. عودة إلى مطار صنعاء الذي كان عرضة للاستهداف على مدى سنوات وبيد ما يسمى تحالف العدوان، كل الدمار الذي حل به وبكل مرافق اليمن لم يجعل اليمنيين ينثنون أمام رياح العدوان أو منعهم عن صنع المعادلات. اليوم الوقائع العسكرية والأمنية على الأرض تؤكد أن اليمنيين لن يتوقفوا عن إسناد غزة وسط غياب رؤية استراتيجية موحدة بين الاحتلال والولايات المتحدة لمواجهة المدد اليمني. وأخيرا، لن يكون السؤال عن ما إذا كان اليمن سيرد، بل متى وأين وكيف سيرد.
نشكر الزميل علي بردة. مستمعين الأكارم، حطم صاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون أسطورة المنظومات الدفاعية لكيان الاحتلال التي يغطي بعضها مديات جوية واسعة جدا. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
مشهد أعاد تعريف موازين الردع، صاروخ يمني ينجح بالعبور من بين نيران 4 منظومات دفاع جوي يعتمدها الاحتلال، كل منها يصنف بين الأحدث والأشرس في العالم. معادلة جديدة في سماء المعركة، صاروخ واحد لا أكثر لم يكن مجرد قذيفة، بل رسالة ممهورة بالدقة والجرأة والاختراق المدروس، خرق الجدار الدفاعي الرباعي واخترق خطوطاً وضعت لتكون حاجزاً منيعاً لا يجتاز.
يعني إذا بنشوف العميد سريع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية بيقول أنه صاروخ فرد صوتي وما بيقول شو اسمه، هذا يدل أنه هذا الصاروخ مختلف عن الصواريخ الأخرى فلسطين 2. والدليل الثاني أنه الصاروخ مختلف هو أنه تمكن من خرق 4 طبقات من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، الأرو ومقلع داود والقبة الحديدية وأهم شيء ثاد. لماذا استطاع هذا الصاروخ أن يتخطى كل هذه الطبقات؟ أول شيء هو سرعته، هيئته ظاهر بحدود 16 ماك سرعته، وصاروخ ساد سرعة الصاروخ في 8 ماك. هذا هو السبب الأساسي لفشل هذه المنظومة الأمريكية والمشغلة الأمريكية أن تتصدى لهذا الصاروخ. بالنهاية هذا الصاروخ وصل إلى هدفه وسقط في مطار بن غوريون، هذا المطار الذي يعتبر مفخرة للعدو الإسرائيلي.
عبر أول السواتر، فدويه أربك الأنظمة، ولم يكن أول مستوى من الحماية عاديا، بل كان لنظام آرو السهم يخترق ببساطة بعد أن خصص لاعتراض الصواريخ البالستية التي يصل مداها إلى 2400 كيلومتر، واعتراض صواريخ تخترق الغلاف الجوي على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر. تجاوز الصاروخ منظومة الحماية الثانية، فاهتز كل ما حصنه كيان الاحتلال، وأبرزه نظام مقلاع داود المخصص لاستهداف الصواريخ البعيدة المدى وصواريخ كروز التي يتراوح مداها بين 40 و300 كيلومتر. أما المرحلة الثالثة من الخرق فكانت شاهدة على لحظة الانكشاف التام للقبة الحديدية المصممة للتصدي للهجمات الصاروخية أو الصواريخ القصيرة المدى التي يصل مداها إلى 70 كيلومترا. وبعدها طال الصاروخ اليمني منظومة صواريخ ثاد الأمريكية المخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي، والمجهزة ببطارية مؤلفة من 8 صواريخ ورادار يغطي مسافة 200 كيلومتر. وبعدما تقدم لم يعد السؤال عن مكان الضربة، بل عن عقل هندسي يراكم خبراته تحت الحصار ويفرض معادلة من نار لا تلتفت إلى الأقمار الصناعية ولا تخشى الرادارات الذكية.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر لكم مستمعينا الكرام لكرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
الرابعة عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أنصار الله تؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل كيان الاحتلال. أكثر من 30 شهيداً بقصف متواصل للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. حملة دهم لقوات الاحتلال بالضفة الغربية تسفر عن اعتقال 13 فلسطينياً. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت حركة أنصار الله أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة لا يشمل الكيان الصهيوني، ما يعني أن الحظر البحري المفروض على كيان الاحتلال لا يتوقف. ونقلت وكالة رويترز عن القيادي في الحركة محمد عبد السلام قوله إن الاتفاق لا يشمل الكيان الإسرائيلي، موضحا أن الذي حصل هو مع الجانب الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا، فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد. يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه قرر وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام